فأجهشت بكاء وراكبني عمر رضي الله تعالى عنه فإذا هو على أثري. أما قول أجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان، أجهشت كما نطق هكذا وقع في الأصول التي رأيناها. ورأيت في كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى فجهشت بحذف الألف وهما صحيحان، أجهشت أو جهشت روايتان. ورأيت في كتاب القاضي عياض أي رواية القاضي عياض التي شرح عليها ونقل النسخ فيها، فجهشت بحذف الألف وهما صحيحان. قال أهل اللغة يقال جهشت جهشا وجهوشا وأجهشت إجهاشا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبكي بعد، ده معنى جهشت أو أجهشت. قال الطبري وهو الفزع والاستغاثة. وقال أبو زيد جهشت للبكاء والحزن والشوق والله أعلم. إن أسباب ابتداء البكاء أن يكون تهيأ بسبب أو بالحزن أو بالشوق والله أعلم. فأجهشت قوله فأجهشت بكاء وركبني فأجهشت بكاء وركبني عمر عندي في المتن وإذا، ولكن في المتن فإذا، وهنا في الشرح وهو وإذا هو على أثري، والواو الفاء من العطف مطلقا أو تقتضي الفاء التعقيب والترتيب. أما قول أجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء المفتوحتان هكذا وقعت الأصول التي رأيناها. ورأيت في كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى فجهشت بحذف الألف وهما صحيحان، إن دي سماع القاضي عياض في سماعه وما وصلت إليه من النسخة سماعا وضبطا من الأصول أنها جهشت وهما صحيحان، جهشت وأجهشت. قال أهل اللغة يقال جهشت جهوشا، جهشت جهشا وجهوشا وأجهشت إجهاشا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء، أي تهيأ للبكاء، ولما يبكي بعد لسه لم يبتدئ في البكاء. قال الطبري وهو الفزع والاستغاثة. وقال أبو زيد جهشت للبكاء والحزن والشوق والله أعلم، ده نقل من كتب اللغة طبعا عشان كلمة جهشت أو أجهشت. وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول له، وقد جاء في رواية للبكاء، والبكاء يمد ويقصر لغتان بكاء وبكاء، ماشي، يمد ويقصر. وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول، على المفعول له، أي للبكاء، جهشت للبكاء أي تهيأت أو استعددت للبكاء. وقد جاء في رواية للبكاء، في رواية اللي فيها للبكاء أي استعددت أو ابتدأت أو شرعت تهيأت للبكاء كما ذكرنا معنى الإجهاش. والبكاء يمد ويقصر، بكاء وبكاء لغتان. وأما قوله وركبني عمر فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة، يعني زي ما يكون ماشي هيركبه فوقيه بالظبط. وأما قوله وركبني عمر فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة. وأما قوله على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان الثاء إثري وبفتحهما والله أعلم. إذا على أثري أو إثري لغتان. وأما قوله على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان الثاء إثري وبفتحهما أي الهمزة والثاء يبقى أثري والله أعلم. قوله بأبي أنت وأمي، يقول في المتن فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة. قوله بأبي أنت وأمي معناه أنت مفدي أو أفديك بأبي وأمي. وأعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه جمل ففيه هنقول فوائد الحديث بس بعد ما ننتهي من كلمة بأبي أنت وأمي الفوائد بعد كده. قوله بأبي أنت وأمي معناه أنت مفدي أو أفديك بأبي وأمي. وقد جمع له في رواية أبي بكر الصديق بأبي أنت وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا ومالنا. وأعلم في روايات مختلفة في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديث إن الله خير عبدا بين أن يبقى في الدنيا وأن يقبضه الله تعالى فاختار الآخرة أن يقبضه الله تعالى. واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه جمل أي جمل من فوائد. ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. هذه أول فائدة إن الرسول كان بين أظهرنا يعني جالس معانا يعني بيعلمنا عليه الصلاة والسلام ويفتيهم ويفيدهم من العلم خلاص. فدي أول بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبي بكر وعمر في أول حديث فدي أول فائدة. كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فده جلوس العالم إلا كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم. إنه أيضا ذكر اللفظ بتاع معنا أبو بكر وعمر في نفر فيستنبط من ذلك إننا يجوز أننا أذكر أشراف القوم الذين حضروا وأقول بعض أو أذكر بعضهم وأقول وبعضهم أيضا وغيرهم. وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة هيذكر جماعة كثير فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم. في حال ذكر الأشراف الآخرين تبعين الأشراف وفي حال ذكر بعض الأشراف فيبقى أيضا يأتي بالبعض الآخر ومن تبعهم أيضا. واضح؟ وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يفرقه صلى الله عليه وسلم. وكما قال خبيب بن علي حين طلبوه أهل مكة فقالوا أتود يعني قل في محمد شيئا ونتركه. قال ولا أن يشاك شوكة. قال إيه لا يشاك في مكانه شوكة وأنا وشيء لا ولا أن يشاك شوكة صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه أي حالهم من القيام بحقوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يفرقه أي ليرد عليه صلى الله عليه وسلم الاهتمام البالغ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ورد أيضا أما أبو بكر عندما أفاق لما ضربوه أهل مكة ها فافتكر أنه مات فحملوه إلى بيته حتى لا يدرى وجهه من قفاه كما ورد. فلما أفاق قال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء مفاء ما بيقولش أنا مالي لا ده بيقول كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلشدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه كان هو ها في المقام الأعلى بعد مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازدادت محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم كلما كنت قريبا في الرتبة وفي الدرجة عند الله تعالى. فأول ما أفاق سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. أنهم فزعوا يبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم. لو سيد دخل بالك هو بيقعد قواعد عامة. أما تجد واحد من أهل الخير تسأل عليه ها وتهتم بأمره سواء بقى إيه متبوع أو من أهل الخير وما إلى ذلك. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعيهم والاعتناء بتحصيل مصالحه، يبحث عن مصلحته ودفع المفاسد عنه، فخاشينا أن يكون قد أن يقتطع دوننا. وفزعنا أو الفزع ده معنى إيه؟ مراعاة شأن المتبوع. ودايما هنا القاعدة إيه برضو نستنبط من كل ذلك أن القاعدة إيه أن العبرة بعموم اللفظ وأن ذلك ليس خاصا بالنبي فبالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يقول الإمام النووي: أنا أتكلم عن الأتباع والمتبوع. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه. وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر: اجمعوا على أنه لا يجوز أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم. والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلى وأعلم. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. طب دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنفس هي أعلى حاجة يملكها الإنسان، سيبقى مدونها من مال أو بستان أو أي شيء هو دون. خلاص، لو كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون البستان دخول البستان فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن، لأنه مأذون له بأصل إيه؟ النبوة، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فبيتكلم عن إيه؟ سيدنا أبو هريرة. فسيدنا صلى الله عليه وسلم خارج الموضوع، فيدخل على أي امرأة بدون محرم، لأنه هو المحرم عليه الصلاة والسلام، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويدخل أي مكان. ولذلك كان في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام إذا ورد شيء فيه تمليك يخاف منه صلى الله عليه وسلم أن يحدث شبهة التمليك له، ها هو يريد أن يبعد تلك الشبهة باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا يأخذ المال، زي حادثته مع سيدنا جابر، أما اشترى من جابر اشترى الجبل الجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يوفيه الثمن، فاراد ان يؤكد ذلك المعنى واعطاه الثمن في الاخر، فيريد ان يوضح بالنص الصريح انه ايه يبتعد عن ان يمتلك شيئا من مسلم ولو بابنه ورضاه ترفعا منه صلى الله عليه وسلم، وان كان هو اولى بالمؤمنين من انفسهم. المعنى وصل؟ وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير ابنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك، فإن أباه غيره ما استدلش بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى، فهو إيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دخل الحائط وحدث السنة الإقرارية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إن البستان ده ما كانش ملك لأبي هريرة، إنما أبو هريرة علم من صاحب البستان أنه إذا كان حاضرا لأذن له في الدخول حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه، إذا علم أنه يرضى ذلك يرضى الدخول لمودة بينهما أو غير ذلك، يعلم بينهم شيء من المودة أو المحبة فيجوز له يجوز له الدخول بالضم كده. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه. قعد يبحث سيدنا الإمام النووي عشان ما يجيبش الإنكار ده محدش أنكر، خلاص يبقى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ولم ينقل أنه أنكر عليه على أبي هريرة أنه دخل البستان بغير ابن صاحبه، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة أنه دخل البستان بدون ابن صاحبه، وهذا غير مختص بدخول الأرض أو البستان، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح، طالما أنه تصرف صاحبه إذا أنت فعلته معه تحس برضا وتنازله وإباحته لك، ها؟ يعني مثال، ليس من الورع أنا دخلت فوجدت كيس مناديل وأنا رجل استضافني في منزله ووضع أمامي كيس المناديل فلا يحتاج إلى إذن لساني، فأنا أعلم تسامح نفسه بأني أخذ منديلا من المناديل، ها؟ فأتمخط فيه أو أبشق فيه أو أجفف يدي به، هذا معتاد. هو وضع أمامك العلبة علبة المناديل أو أعطاك أو وضع أمامك كيس المناديل، فما بقاش ده تورع، لأن نعلم منه أنه أذن لي في ذلك، فهذا من المباح أن أفعله. ولا يأتي واحد يقول لا، يجب أن تستأذن إذنا لفظيا، تقول له إذن لي في هذا المنديل، لا ما نتعاملوا كده، هم كانوا يأكلون معا ويدخل البستان، وإن كان قصة الإمام أبو حنيفة النعمان واردة بس ده على سبيل الورع والتقوى ولكن ليس على سبيل الجواز، فالحكم الشرعي الجواز خصوصا اذا كان بينهم من الموده والمحبه والتنازل والرضا ما يكون ذلك يسمح له بذلك فيكون ذلك جائزا. اما قصه الامام ابو حنيفه تعرفونها؟ نعم، ان والد الامام ابو حنيفه وهو ثابت، والد الامام ابو حنيفه اسم النعمان ابن ثابت، خلاص، فالنعمان ابن ثابت ثالث هذا والد الإمام أبو حنيفة، كان في سفر وفي الطريق دخل بستانا بدون ابن صاحبه فأكل تفاحة، وبعد أن أكل من شدة الجوع تذكر لما استأذن صاحب البستان، خلاص، بس كمان كان لا يعلم أنه يأذن له، فانتظره وسأل عنه قبل السفر، فانتظره حتى أتى واستأذنه، قال لا أذن لك ولا أرخص لك فيما أكل حتى تتزوج ابنتي، فقال خلاص أتزوج، فقال ولكن ابنتي عمياء صماء خرفاء، فقال له خلاص أتزوج، ما دام أنت وضعت إيه أنك لن ترضى عن ذلك إلا بالزواج، فتزوج النعمان ابن ثابت والد النعمان والد الإمام أبو حنيفة بتلك المرأة، فلما دخل عليها وجدها من أجمل النساء، ولما دخل عليها نظرت إليه فكلمها فسمعها، وبعدين تكلمت فردت عليه، فكلمها فسمعته فردت عليه، فقال ولكن أباك يقول أنك خرصاء بأسماء عمياء؟ قالت نعم، إني خرساء عن النطق بالباطل، وعمياء عن رؤية الحرام، وبكماء عن سماع الحرام. فتزوجها وكان من ودخل بها، فكان من ابنه هو النعمان بن ثابت اللي هو الإمام أبو حنيفة النعمان، ماشي، كان ابنه هذا على سبيل التقوى والورع، لكن ليس ذلك من سبيل الحكم الشرعي اللي هو الجائز. ده يجوز، وخصوصا ده بعض الناس يحب أن تأكل عنده، فإذا دخلت في غيبته وكان غير موجود فأكلت سر بذلك، كما حدث في حديث ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر أنا، فذهبوا وانتظروا صاحب المنزل حتى يأتي، وحلفوا ألا يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت سيدنا أبو بكر. يبقى هذا ليس مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه وأنه يرضاه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا.